الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله الكلام في عن المرأة والآداب اللي يجب تتأدب بها المرأة، واللي جاءت في حديث الإفك، منها أنه جواز، يعني يجوز أن المرأة تخرج إلى الغزو مع الرجال، ولكن السؤال هل المرأة جهاد؟ يعني هل المرأة عليها جهاد؟ لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بعض الزوجات معه في جهاد من الحديث اللي معانا، فهل على المرأة جهاد؟ طبعا معلوم أنه من شروط الجهاد الذكورية، لابد يكون الذكر اللي هيجاهد مش المرأة، لأنه عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. حديث مشهور ومعروف، وتقبله يعني العلماء بالقبول، أو تلقاه العلماء بالقبول، فالحديث مشهور ومعروف. فأصلا ما فيش جهاد على النساء، الله لم يفرض الجهاد على النساء، وده برضه من الحاجات الجميلة، أو اللي زي ما نقول يعني من الحاجات اللي المرأة عافية عنها فيها. الناس بتقول لك لا، ده الراجل مميز عن المرأة، والمرأة لا أبدا إطلاقا. في واجبات للمرأة وعليها حقوق، وفي واجبات على الرجل، ويعني له عليه واجبات وله حقوق، والمرأة عليها واجبات وله حقوق. بس كل ما هنالك انه العليم الحكيم بيكلف كل مخلوق بما يتناسب مع خلقته اللي خلقها بيه. الله خلقه بخلقة معينة تتناسب مع أشياء معينة، اللي يناسب الراجل ما يناسبش المرأة، واللي يناسب المرأة ما يناسبش الرجل. أي عاقل يرى هذا مش محتاج لدليل. فالله جل جلاله يعني المرأة مش طاقتها الجهاد، تمسك سيف وتطلع وتحارب، الموضوع عايز قوة في البدن وقوة في القلب، وده ينافي خلقة المرأة، فلم يجعلها جهاد، ولكن تطيب بخاطر المرأة. والأزيل يعني الإسلام اعتنى بالمرأة، قال لك لا، الحج والعمرة خلاص، هي حجت وخرجت وتعبت في عمرتها أو في حجها، هو ده جهاد وتؤجر عليه. فده بالنسبة للمرأة ما عليهاش جهاد، لكن في حالة واحدة بس يتعين على الجميع الجهاد فيها، رجال ونساء لا يستثنى أحد، اللي هو إيه؟ جهاد الدفع، جهاد الدفع أو قتال الدفع. يعني هب إنه نسأل الله السلامة، عدو دلوقتي من كفار دخل على أي بلد من بلاد المسلمين، خلينا في فلسطين بلدنا الحبيبة اللي هي الواقع فيها، اليهود هاجمين عليهم ولعنة الله عليهم، هاجمين عليهم، بياخدوا ديارهم، بياخدوا حاجاتهم، بيهاجموهم. هل في الحالة دي لما يدخل يهودي يضرب برجله الباب وعايز يدخل يقتل المسلمين، المرأة تقول هنا ما عليهاش جهاد، استنى ما الراجل يجي يحاربه، ولا تعمل ايه؟ لا، تدافع وتجاهد، واسمه جهاد دفع. فلو المشركين او الكفار دخلوا على المسلمين في بلد من البلدان، يتعين على الجميع رجال ونساء واطفال كله يجاهد لدفع ضرر الكافر المشرك، لأنه لو تمكن من رقاب المسلمين لن يرحمهم، مستحيل. الكفار لما يتمكنوا المسلمين لن يرحمهم. فهنا نقول له جاهدي. طب أنا عندنا دليل، عندنا دليل طبعا، أدلة كثيرة، منها حديث أم سليم في صحيح مسلم لامرأة أبي طلحة يوم غزوة حنين، تقول أنها اتخذت يوم حنين خنجر، خدت في إيديها خنجر فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ تعجب ان هي ماسكه في ايديها خنجر، يعني شيء غريب على النساء يعني. فقالت: اتخذته ان دنا مني احد من المشركين بكرت به بطنه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها. اشوف النساء كان عندهم قوه، بس قوه في الحق، مش قوه شراسه وقله خلق وضعف خلق وسوء ادب، لا لا لا، قوه في الحق. هي في غزوه وعارفه ان وارد جدا ممكن اي مشرك يهجم عليها، يغتصبها، يأذيها هي اولادها، فمسكت في ايديها خنجر وقالت له: لو واحد مشرك قرب مني هضربه في بطنه، ابكر بطنه، يعني اشق بطنه اتنين. فقوه في الحق، فده يتعين على الجميع، ده حاله. لكن الامور العاديه الجهاد لا، يتعين الا على المسلمين فقط، قصدي الرجال فقط هم اللي عليهم الجهاد. طيب اما المراه ما عليهاش جهاد، وان هي يعني الله لم يوجب عليها جهاز كما قلنا الا في هذه الحاله فقط، اللي هي جهاد الدفع عند هجوم العدو او المشرك على المسلمين. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد النساء في الغزوه؟ كان بياخدهم في الغزوه معاه، او خروج النساء الى الغزوات لاعانه المجاهدين، لاعانه المجاهدين فقط. طب ما هيجي لي هنا شبهه تقول لك: الله، لاعانه المجاهدين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج النساء عشان يساعدوا في المجاهدين؟ طيب يبقى احنا بقى ما نخرج في الاختلاط مع الرجاله ما تقعدوش بقى تلوموا علينا وتتشددوا وتقولنا كلام غريب، يعني ما سمعناهوش لا منكم بصراحه، الجماعه دول اللي هم ايه يعني هيوجعوا دماغنا. هقول لها خالص اطلاقا، تعالي نفهم الموضوع مع بعض. الرباعي بنت معوز في صحيح البخاري قالت: كنا نغزو مع النبي نسقي ونداوي الجرحى ونرد الجرحى والقتل الى المدينه. انا اللي بقول لك الحديث في البخاري اهو، يعني انا اللي بجيب لك الدليل على خروج النساء في الغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت ان كنا بنغزو مع النبي بس ذكرت العله نسقي ونداوي الجرحى. ليه؟ الرجال كانوا قليلين جدا ومنشغلين وقت ذاك بالحرب وبالجهاد، ولما يلتحم الجيوش مع بعض والوقت مش زي دلوقتي بقى في دبابات في طيارات ممكن نضرب العدو من بعيد، لا التحام جيوش، يعني ده ماسك السيف وده ماسك السيف، لو لفت يعني لو غفل لحظه هيهجم عليه، لو غفل لحظه عن السيف او عن انه ترك موضعه في الجهاد، وشفنا في غزوه احد بس مجرد الرماه تركوا موضعهم بس كده لغايه ما فيش نزلوا يلموا الغنائم هجموا عليه. فما ينفعش يسيب موضعه في المعركه، ما ينفعش يترك موضوعه في المعركه، هو كل واحد ليه مكان وليه وظيفه بيقوم فيها حال قيام المعركه. طيب حصل دلوقتي وهما في الجهاد واحد اتعور، اتخبط سهم، رمح، ضربه سيف، طعن، خنجر، ايا كان، ودمه سال وعلى وشك الموت، حاجه من الاثنين، لا نلحقه ونسعفه، الاسعافات طبعا كانت ضعيفه جدا اوليه، لا كان لسه في بقى لا بنج ولا مستشفيات ولا شاش ولا بتاع، موضوع كان بدائي جدا مفيش كل التطورات دي كانت عندهم. فلو الجرح ظل ينزف دم حاجه من الاثنين، اما هيموت واما نلحقه. نعمل ايه؟ نسيبه يموت؟ لا، قول واحد لا يجوز. امال نعمل ايه؟ نحاول نداوي هذا الجريح. طب هنداويه ازاي؟ برضه باحد الامرين، اما ان الرجل يترك مكانه في المعركه ويروح على الخيمه اللي سحبوا فيها الجريح ويقعد هو يداويه بنفسه، وفي الحاله دي يبقى معناها ان هو ساب مكانه، ساب ثغر يدخل منه العدو، الصغور بيدخل منها العدو، هيترك الثغر اللي هو عليه عشان يروح يداوي زميله وصاحبه في الخيمه، ايه اللي هيحصل؟ الضرر هيبقى او اعظم، ولا ان امراه متحشمه متغطيه تقيه عفيفه تذهب هي الى الخيمه مع المحارب او مع مجموعه من الناس ويداوي هذا الجريح؟ اي مفسده اعظم؟ قلنا قبل كده دي المفاسد ومصالح. فبس قول الالباب قول العقول يركزوا في الكلام عشان محدش يهز عقيدتك ولا يزحزح الثوابت في الدين ولا يحاول يدخل من احاديث او من امور لها اسباب ويبتدي يلغي الحكم الاصلي ويدخلنا على متاهات وعايزين يضربوا الدين جمله وتفصيل. هم الاعداء والعلمانيين عايزين ينهوا عن الدين جمله وتفصيل. فلا ما فيهاش حاجه، واختلاط المراه بالرجل وانتم متشددين، ونساء كانوا بيخرجوا في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم يداووا الجرحى، يا اخي الاسلام يا اولو الالباب، زي ما قلت كده حاجه من الاثنين، اعداء اما انه هيداوي الجريح واما هيسيبه يموت، اسيبه يموت؟ فكانوا بياخدوا النساء بحيث انه الاعداد الرجل في ساحه القتال ما يتركش ساحه القتال ويروح يداوي حد. هتقولي طب ما نخلي فريق اللي يداوي وناس بتاع، المسلمين كانوا قليلين، ما كانتش الاعداد زي الرز دلوقتي، عدد المسلمين كانوا قله، وعدد الكفار في كثير من المعارك كانوا اكثر من المسلمين بكتير. فعدد المسلمين قليلين، ما يحتملش ان انا اخد فريق منهم اخليه طبي يعالج الصحابه وعشان النساء ما تجيش تعالج الصحابه، ايه الكلام الغريب ده؟ لكن املت الفتنه في الوقت ده، الفتنه مامونه، مامونه ليه؟ واحد دمه بينزف، رجله اتقطعت ولا اتضرب بالرمح ولا سيف وغرقان في دمه، هو ده وقت هيبص لوحده؟ طب السؤال، هي نفسها لابسه حجابها ومتحشمه ومش باين منها حاجه، هيشوف ايه منها اصلا؟ ولا هو في موضع ان هو يتفتن دلوقتي ولا هو راجل بيموت؟ طب الحاجه الثانيه، هي قاعده معاه لوحدها ولا معاها ناس، مجموعه من الناس سواء نساء او رجال موجودين معاها؟ مفيش مجال للفتنه، واحد دمه بيسيل بيموت وهي بتداوي بلبسها بحشمتها، ايه جدل ده؟ يعني اقيس ده على الاختلاط بقى، وان احنا قاعدين مع بعض بنهزر وفي الشغل وكفك وايديك وفي الجامعه وهيضحكوا ويخرجوا مع بعض ورحلات وسفر وجاي، هل اقيس ده على ده؟ هل عاقل يقول ده؟ ما فيش عاقل يقول الكلام ده. فيعني لازم الانسان يبقى عنده عقل يفكر بيه وما يتركش المحكم ويروح المتشابه، رجاء رجاء ما حدش يترك المحكم والنصوص المحكمه ويروح الامور المتشابهه، الدين هيضيع منه كله، الدين هيضيع، اصل الله ان يشرح الصدور للحق ويبقى عندنا بصيره ونعلم ان ديننا ما فيهوش اي حاجه فيها شده. الله، طب يعني ايه برضو حكم الاختلاط دلوقتي؟ يعني انا ما امشيش في الشارع؟ يا ستي امشي في الشارع، ما تدخلش الاسواق، ادخلي واشتري وعيشي حياتك بالادب وبالحشمه. انا اقصد الاختلاط اللي بيترتب عليه مفاسد، لكن انا نازله داخله محل، رايحه سوبر ماركت اجيب حاجه، وفي رجال ونساء اخرج من المحل يعني، ومش هشتري عشان في راجل جوه، محدش قال كده. انا بغض بصري وبدخل اجيب حاجتي وارجع بيتي لو اضطرتني الظروف. رايحه مشوار، ولادي محتاجين حاجات، بروح اجيبها برضه بالادب وبحجابي الكامل، وبان انا ما بنظرش الرجال، واشتري حاجاتي من الاسواق وارجع تاني، محدش قال لا. عايز اشتري حاجه لنفسي برضه، محدش قال لا. كل ده مش محرم، الصحابات كانوا بيروحوا بيشتروا وبيروحوا بيجوا بس باداب. لكن انا بتكلم على الاختلاط اللي ملوش داعي وانا مش مضطر اليه. اقعد في شغلي كل يوم يبقى قدامي واحد هو نفس الشخص، يكلمني ويكلمه، واحكي له حكايتي ويحكي لي حكايته، ويشكي لي من مراته واشكي له من جوزي، وبعدين ايه؟ وبعدين هتوصل ايه؟ ها؟ معايا زميل في الجامعه، اصل ده بيديني ورق ومحاضرات، هو فرغ المحاضره وخطه حلو وانا خطي اصله مش قد كده، فاخد من المحاضره يمكن. ما ينفعش، ما ينفعش حبيبتي، والله ما ينفع. النهايه مش حلوه، النهايه مش حلوه، وربنا سبحانه وتعالى ما يامرنا بشيء لصالحنا احنا. ما ينفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله ما ارادش عذابنا ولا اراد تعبنا ولا اراد لنا العنت ابدا، حاشاه تبارك وتعالى، تبارك وتعالى ابدا. لكن الله اراد الخير للامه. طب الخير للامه ازاي؟ ان احنا نبعد عن مواطن الفتن. يبقى بقى الصحوبيه في الجامعه والصحوبيه في الشغل، وسافر مع مجموعه ولاد على بنات، ونخرج بقى الحاجه الجديده، القوافل بقى اللي طالعه للخير. بص بقى، مدخل الشيطان لا يترك احد، الشيطان لا يترك احد، لا ملتزم ولا غير ملتزم، لا محجبه ولا غير محجبه، ابدا. طول ما انت فيكي خير لن يتركك ابدا. طيب يجي بقى على الناس اللي التزمت شويه ولبست حجابها ويعني بدات الطريق، ها؟ طيب احنا هنقعد كده بنعمل خير. طب ايه الخير؟ هنطلع انا ومحمد واحمد واسامه وبعدين هنروح بقى ناخد الشنط الاطعام عشان الناس الغلابه، ونودي الفقراء ونودي الايتام. طب يعني ما ينفعش تودي الايتام من غير محمد وحماده وسوسو؟ يعني ما ينفعش، لازم اخد معايا. طب ما تعملي خير من غير رجاله. هو انت ما ينفعش توصلي الاكل للايتام، او تروحي مع مكان فيه ايتام، او تدي اي خير، لازم راجل يبقى معاكي يعني؟ ما هو سفر من غير محرم مش هينفع، خلاص واتفقنا. فاذا انا هعمل خير جوه بلدي، طب ما النساء مع بعض، ادخل ولاد معايا ليه؟ ليه؟ ده ايضا مدخل من مداخل الشيطان عشان يوقعنا في الاختلاط، ويوقعنا في العنت، ويوقعنا في الغلط. ما يعني ما ينفعش. طب والله لا، بس الولاد اللي معانا مقدمين خالص، احنا ماشيين وشهم في الارض. يا ستي الله يكرمك، الدين ما بيتاخدش بالعقل ولا بيتاخد بالقياس، الدين نصوص شرعيه، قال الله وقال الرسول. الله سبحانه وتعالى يقول: واذا سالتمونا متاعا فاسالونا من وراء حجاب. انتهى الموضوع، يعني انتهى الموضوع، مفيش داعي ادخل بدماغي وادخل بعقلي في المساله دي. فانا عايزه ارجع بس مساله الغزو والشبهه بتاعت النساء بتخرج في الغزو واباحه الاختلاط. لا، اكيد 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 الموضوع مختلف تماما عن اللي احنا فيه دلوقتي، ولا وصلوا المسلمين ولا وصلوا البنات في الجامعه وفي الشغل، وحتى ما تشتغلش مش في الجامعه، ما ينفعش. ويلا بقى نسافر مع بعض، ويلا نخرج مع بعض، ويلا نروح مع بعض، ما فيهاش الكلام ده يا جماعه الخير. لكن ما بقولكيش اقعدي في ام ولا اقعدي في قفص ولا احبسي نفسك. انا بقول تاني اهو، عادي هخرج مكاني، اشتري حاجتي واجيب هدومي واجيب طلبات بيتي، كل ده بالاداب وبعدم التوسع في الامر، وادخل في عنت. ده الاختلاط يعني، الله يعني انا بنزل، والاصل اصلا اصل المراه وجودها وقرارها في البيت، خروجها ده لضرورة، مضطرية أخرج لضرورة وأخرج لشيء أنا محتاجاه، مش عمال على بطال داخلة خارجة داخلة خارجة داخلة خارجة بسبب من غير سبب، لما حياتي كلها بقت في الشارع والنساء حياتهم كلها بقت في الشوارع. فعش الله يقول: وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن، يعني الأصل القرار في البيت والقعدة في البيت، وأخرج لضرورة. ده شرع ربنا وده كلام ربنا، مش كلامي والله، والله ما هو كلامي ولا اجتهادي ولا اجتهاد غيري من اللي بيدعو لهذا المنهج السليم القويم الصحيح. الله جل جلاله يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا الله، الآية نزلت صح، عموم خصوص لفظ والآية العامة للجميع، بس أقصد نزلت على مين وقت ذاك؟ نزلت على الصحابة. يعني الله يخاطب الصحابة يقول لهم: لما تسألوا حد من المؤمنين من زوجات النبي أو غيرهم ما تكلمهاش مباشر، لازم يبقى في حجاب، لازم يبقى بينك وبينها حاجز، ما ينفعش كده تهجم عليها كده وتسأل على طول، ما ينفعش. ده مش ده قرآن ولا احنا ولا ايه يعني؟ القرآن ده مش قرآننا؟ مش ده كلام الله؟ وده اللي أمرنا بيه؟
فاسألونا مين وراء حجاب؟ اه. طب ايه العلة؟ ذكر العلة، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله، ده صحابيات وصحابة، والاطهر لقلوب ان هم ما يكلموش بعض غير بشر. اه، ده الاطهر وده الاقرب للتقوى وده اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده. فخروج النساء للغزوات او كده ده من باب الضرورات اللي هي بتبيح المحظورات، مع التحجب الكامل والعفة والخلق الجم والبعد عن اسباب الفتن والحاجة الشديدة لوجودهم في الوقت ده لقلة المسلمين وقلة الناس اللي تقوم على مداواة الجرحى، في أسباب خلتهم يخرجوا للجهاد لكن مع أو في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده خارجين يعني يلا فسحة بقى هو خارج وأنا معاه، لا، نبقى فاهمين الكلام ده تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه في البين برضه في الحديث الإفك إنه اهتمامه بالغزوات واهتمامه بالغزو، وإنه الأمر بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى جاء في آيات كثيرة جدا في القرآن، لانه الجهاد ذروه سنام الاسلام، والايات اللي امر الله بها في جهاد الكفار اكثر ما تحصى. قال تبارك وتعالى من ضمن الادله يعني انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. وقال سبحانه وتعالى يا الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آيات كثيرة جدا كثيرة جدا، يكفينا قول الله تعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآيات فالايات اللي ربنا امرنا بها بالجهاد ايات كثيره جدا، فالامر بالجهاد امر عظيم ومن افضل الاعمال، ومنه ممكن يبقى طبعا التفاصيل بقى الفقهيه ان هو فرض كفايه او فرض عين بحسب الحال، لكن انا بتكلم اصلا على مساله الجهاد في سبيل الله، ده من الامور العظام المهمه جدا. والنوم يعني الانسان او الرجل اللي لا تحدثه نفسه بالجهاد ومات على كده موت على نفاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، الحديث صحيح مسلم، انه لا غزا في سبيل الله مع الامام لما يبقى فيه غزو يعني او فيه جهاد مشروع يقول فيه الامام حي على الجهاد او الخليفة او الامام المسلمين، ومش حابب يخرج ونفسه ما حدثتوش وما عندوش اللي هو الرغبة في انه يجاهد الكفار ولا يجاهد المنافقين، ده يموت على شعبة من شعب النفاق، يموت على شعبة من شعب النفاق. وفي حديث معاذ المشهور الجميل انه الحديث المشهور اللي كلنا حافظينه انه لما قال له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال قد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسر الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه اول حاجة اداله اركان الاسلام، وبعدين قال الا ادلك على ابواب الخير، اقول لك ايه الحاجه اللي تجيلك منها الخير، الصوم جنه وقايه، سلم يصوم يحفظ نفسه من المصائب، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. الصدقه طبعا المقصود هنا بيها صدقه التطوع مش زكاه المال، صدقه انسان اخرج زكاه ماله خلاص ومع كده يخرج زكاه يتصدق كتير، دي بتطفئ الخطيئه، تطفئ الخطيئه. وصلاه الرجل في جوف الليل قيام الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الى قوله تعالى يعلمون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيعلم معاذ الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد. يبقى ذروه سنام الاسلام، السنام اللي هي اعلى مكان في الابل، اعلى حته في الابل العاليه جدا، الجمل تلاقيه من فوق عالي كده، هو ده الحته دي. فبين ان ذروه سنامه يعني اعلى حاجه في الاسلام الجهاد. ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فاخذ بلساني وقال كف عليك هذا لسان وافات اللسان وخطوره اللسان. قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال سكلتك امك، وهل يكب الناس على في النار على وجههم او على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث طبعا مشهور ومعروف. فالجهاد، الجهاد في سبيل الله ده أمر عظيم جدا وذروة سلام الإسلام، وما ينفعش رجل لا تحدثه نفسه بالجهاد أو الرغبة أو نفسه يجاهد في سبيل الله ليجعل كلمة الله العليا وينصر الإسلام ويعز المسلمين ويقتل الكافرين المعاندين بآداب الجهاد بقى وشروط الجهاد المعروفة، اللي هي الإمام ابتداء هو اللي يأمر بالجهاد، مش واحد طقت في دماغه عايز ينصر المسلمين يروح يشتغل يدخل مع أي جماعة ضالة ويروح يقول يلا بقى نقلب ونحارب ونقتل. الأمور دي ده شغل الخوارج، شغل الخوارج اللي هم بينشقوا عن الإمام وبينشقوا عن الخليفة ويروحوا هم مع نفسهم كده يجاهدوا ويقتلوا في الناس، وبيقتلوا في المسلمين يا ريتهم بيقتلوا في الكافرين. أنا عايز أقول إن الجهاد دي شروط موجودة في كتب الفقه، يعلمها العلماء، يعلمها العلماء مش عام الناس. فالجهاد له شروط، والجهاد واول شروط الجهاد ان يكون امام، امام هو اللي بيقود المسلمين للجهاد، مش افراد ولا جماعات ولا اشخاص، لازم امام المسلمين، خليفه المسلمين او امام المسلمين او الحاكم او ولي الامر هو اللي بيقود المسلمين للجهاد، مش الافراد اللي هم يخرجوا كده مع نفسهم. ليه؟ لان الضرر اللي هيقع من الخروج للافراد اكثر بكثير من النفع. ما فيش افراد او جماعه هتحارب دوله، مستحيل مستحيل هينجح هذا الحرب، هتبقى بالفشل. انا عايز اقول انه اثبت عقيده عند ولادي لازم جواه يبقى انه يعلم انه لابد من جهاد الكفار والمنافقين، وده يبقى عنده في جواه ويتمنى بقلبه على الاقل انه ياتي الوقت اللي المسلمين ينتصروا ويعزوا، ربنا يعزهم بالاسلام على الحقيقه ويجاهدوا في سبيل الله ويجعلوا كلمه الله هي العليا وشريعه الله هي المقامه، ده يبقى عنده جواه الى ان ياذى الله سبحانه وتعالى بان الكلام ده يبقى واقع عملي بالظروف اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدرها لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على مساله الجهاد وعلى مساله ان هو يجاهد الكفار ويجاهد المنافقين. يعني طبعا الحديث صحيح بنتكلم في فوائد كتير جدا جدا الحقيقه جدا، منها برضو خروج المراه بدون اذن زوجها في الامور المعتاده. اما خرجت عائشه رضي الله عنها خرجت عشان تقضي حاجتها، وكان يقضي حاجتهم بالليل، وده يدل على حياء الصحابيات والحقيقه العالي قوي والخلق الجم. تستحي انها تروح تقضي الحاجه الصبح كده، تاجل حاجات قضاء حاجتها بالليل مش حدش يشوفها، فكان لوحدها، فلا اول ما ترفع هدومها ولا حاجه ما تتكشفش امام الرجال، وتخرج في الامور العاديه مش لازم تستاذن زوجها، ده فقه برضه. الامور العاديه يعني مش واحده تقول له انا هدخل استحمى، انا هدخل اكل، انا هدخل اكلم اختي، لا مش هو ده استئذان الرجل في الامور اللي هي تعلمي من زوجك انه هيزعل او انه هو الشرع اداله حق انك ما تفعلهاش الا باذني. الشرع اوجب على المراه امور ويعني نهاها ان هي تتصرف في حاجات معينه الا باذن الرجل. يعني زي ما قلت كده مش هستاذن والله راح اتكلم في التليفون، مش هستاذن والله والله انا عايز النهارده اصبغ شعري في البيت مثلا، لا، لكن هستاذنه واجي خارجه. هستاذنه في الصيام، لا يحل المراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه. عايز أصوم يوم تطوع مش الفريضة أستأذنه، ليه؟ لأنه ممكن يكون لي حاجة فيها، فأنا مش ما ينفعش أصوم أنا ما أستأذنه. طب لو هو مسافر لا خلاص، لكن لو موجود في البيت أستأذنه. خارجة في مكان، النساء دلوقتي بقت عادي جدا في منتهى البساطة تفتح الباب طق في دماغها يلا خرجت، رايحة فين؟ يكلم الراجل ما يلاقيهاش يدور فيه، أصل بنت خالتي كانت عايزاني أروح معاها عشان نضاعف في سان فرح، اصل امي اتصلت بيا قالت لي الحقيقه عندي مصيبه في البيت واخوك عامل مشكله تعالي شوفي. اصل هو ينفع يا جماعه الكلام ده؟ ينفع ان انا تيجي كده على بالي ان انا عايز اخرج ومخرج كده من غير ما استاذن زوجي؟ ما ينفعش ما ينفعش. خليكي امراه يعني ليكي، انا عايز اقول حاجه للستات، التزامك بشرع الله بيخليكي محتفظه بحالك وبأنوثتك وبجمالك اللي ربنا اديهولك. المرأة كل ما كانت عنيفة وشديدة وبتتعامل بالندية مع الرجل ده بيفقدها أنوثتها وبيفقدها جمالها وبيفقدها الحاجات الجميلة اللي الرجل عايز يراها فيها، واللي هي بتملك قلبه من باب الأسباب يعني من هذا الباب. وأكتر شيء تملك به المرأة قلب الرجل إنها تبان قدامه ضعيفة، مش إنها تبقى ندلة، لا يمكن هيقبلها، لا يمكن، حتى لو ضعيف الشخصية هنفر منها. ولو ضعيف الشخصية وانت انتصرتي عليه مش في مصلحتك، مش هتبقي سعيدة بعد كده، انت هتبقي تعيسة. بالعكس ده من سعادة نفسك انت قبل ما هو، ان انت تضعفي قدامه، تضعفي حتى لو انت مش ضعيفه، حتى لو انت قويه، شخصيه قويه كده وجاه، لا حاولي اجيب لك تاكل، الود بقى اعمل لك حاجه، قاعد بفكر في شيء مضايقك، طب كده. التودد للرجل حتى لو ده مش طبيعي، ده بيلبسك ثوب الانوثه وثوب جميل جميل. المراه تفضل مراه والراجل يفضل رجل، لان المراه لما تلبس وتلبس وتتلبس بثوب الرجل تشقى، والرجل لما ياخد دور المراه ويتلبس بثوب المراه يشقى. فما تلبسيش ثوب الراجل، انت او بعد هتضري. حاولي تبقي هينه لينه كده ودوده معاه، وتتوددي وتتدلعي كده عشان تفضلي مستحوذه على قلبه. اما انا افضل ابقى ند كده، لا وكده، وانا قلت لك وايه يعني خرجت، طب ما قلتليش ليه، ما انا امي كلمتني على طول، اصل بنت خالتي كانت مستعجله، وباستعلاء كده وبشده وبعنف. لا 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 لا، انا بكلم كل النساء حتى لو كبرت غير طبعك. انا اعرف ناس، واحده معديه ال50 وقالت لي بعد ما بقيت اسمع الدروس بتاعتك اتغيرت تماما مع جوز زوجي تاني، نازله اقول له طب ممكن اذنب؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، في اللي جرب تستاذنيني؟ الراجل يعني مخضوض 50 سنه عمرها ما استاذنته، بس حياتها اتغيرت وبيتها بقى جميل. ليه؟ لان عاشت في دور المراه اللي ربنا خلقه ليها، اللي هي متادبه باداب المراه المسلمه، مطيعه لربها، مطيعه لنبيها صلى الله عليه وسلم. هو امرنا بكده، حاضر سمعنا اطعنا، هتجد الخير كله. اي امر جاء في القران او جاء في السنه التزمت بيه حتى لو ضد هواك وضد شخصيتك وضد تربيتك وضد كل حاجه، في كل حاجه مجرد التزامك بالامر هتجد الخير في الدنيا والاخره. انا عايزه اليقين ده يتزرع جواكي، ربي امرني بشيء الخير كله فيه والشر كله في تركه، نبي امرني بشيء الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كله والشؤم كله والمصيبه كلها في ان انا ابعد عن امر النبي. امشي بالمنطق ده وامشي باليقين ده، هتجد الخير اللي لن تجديه في اي حال من الاحوال، في اي مكان تاني، او في اي فعل تاني، او في اي تصرف تاني. فانا ممكن اكون واحده تربيت على شخصيه قويه، اهلي مربيني ان انا وبشتغل وشهادتي وعلمي وبتاع، مش قادره قوي اتقبل الحته دي. لا تقبليها، وما تتعامليش مع راجل على انه ان انا مجبره وده ذل وده اهانه وده، ابدا ابدا. عمر ما كان طاعه الزوج ذل، وعمر ما كان التودد للزوج او للزوج يعني انا اتودد اليه اهانه. عمر ما كان التودد والتلطف والكلمه الطيبه والمعامله الحسنه عمرها ابدا ما كانت ذل للزوج اطلاقا. هو ده اللي خرب عقول البنات اطلاقا. ايه يعني؟ ما هو احسن مني، ما انا زي زيه، ما انا بشتغل وهو بيشتغل، ده حتى ما بيصرفش، ده انا بصرف على البيت. كل ده غلط غلط. الود والتلطف في نجاتك وفي سعادتك. فالمرأة ما ينفعش تصوم من غير ما تستأذن زوجها. طيب أدخل حد في بيته وما بحبش؟ لا ما أدخلش حد في بيته طالما هو مش حابب ده خالص. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أنا قانتة عابدة لربي أحفظ الغيب، يعني أحفظ ديني ومطيعة لزوجي، ما أعملش حاجة تضايقه، وأنا عندي يقين إن طاعتي لله مش ليه. أنا بطيعه طاعة لله، وطاعتي لله يعني انا بطيعه عشان ده ربنا امرني بيه، هيجد الخير كله هيجي عليا. طيب اطيعه كده على طول يعني عمال على بطال؟ لا، انما طاعته في المعروف. لكن زي ما قلت اخرج استاذنه، اعمل حاجه انا عارفه ان هو بتضايقه هعملها، ما اعملهاش الا ما استاذن، الا ما استاذنه لما يقول لي لا لا. طب هو يعني امرني بحاجه غلط؟ لا ما عملهاش، انما طاعته في المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، انما الطاعة في المعروف. يؤمرني بغلط، يؤمرني اقعد في جلسة فيها اختلاط، يؤمرني بحاجة، لا خالص، وبأدب برضه، بأدب يعني اترك العمل اللي امرني بيه الحرام ده، بس بأدب وبرفق وبيان وبهدوء نفسي. انا بقول لا والله ما لا يجوز، والله على عيني ده، انا بس انت تؤمر ابوس على راسك كده، بس والله ما ينفع، اصل اقعد مع اخوك ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاختلاط. حبيبي والله انت على عيني من فوق، بس طب انا اعمل ايه؟ ربي هيعمل فيا ايه؟ وتنحنحي كده وتتدنى بني كده زي القطه المسكينه الضعيفه، وانت اصلا شرسه ونمر وهتهاجمي عليه يعني تاكليه، لكن انا كده عشان ايه؟ عشان ربنا يرضى عنك، عشان ربنا يرضى عنك ويرد قلبه عليكي ويرد قلبه، ولما يرد قلبه ويرضى عنك هتدخلي الجنه باذن الله. فهماني؟ امرن القلب على التواضع ونبذ الكبر والاستعلاء، وان انا لا وكده دي عارفه، خاصه الناس الاخوات اللي هي يعني ممكن تكون نشات في بيئه شويه غنيه، او عندهم فلوس او عندهم اموال، او ابوها ليه مركز، او هي مثلا خدت مركز، يعني الناس شويه الدنيا بتتفتح عليهم بتشوف نفسها. لا لا، ده كبر، نبذ الكبر وتواضع لله سبحانه وتعالى. تحقيق القوامه للرجل لما انت تدي له القوامه، البيت المسلم كله هينصلح، وهتشوف الصلاح ده، والمشاكل هتقل، والمشاحنات بينك وبينه هتقل. ولانه قالوا ايه احنا في المثل بتاعنا المعلوم، ها المركب اللي فيها رئيسين تغرق، المركب اللي فيها رئيسين تغرق، ما ينفعش يبقى رئيس هو رئيس، هتغرق. عشان كده ربنا جعل القوامه لحد واحد بس، اما الرجل اما المراه. طب ليه اختار الرجل اللي تبقى له قوامه مش المراه؟ كما قلت، الا يعلم من خلق واللطيف الخبير، كذا قال ربنا في القران. هو يعلم الخلق ليه صفات معينه تتناسب عنه، هو يبقى ليه القوامه. المراه ليها صفات معينه ما ينفعش تبقى ليها قوامه، مراه رقيقه، ضعيفه، حساسه، عاطفيه، ما ينفعش. اي حاجه فيها قرارات هتلاقيها بتضعف قدام اي دمعتين وتخرب الدنيا. الرجل لا، ربنا خلقه الخلقه تتناسب مع القوامه، وخلق المراه بطريقه تتناسب معاها ان هي ليه الرفق واللين والطبطبه وتربيه الولاد والصبر والاحتساب، حاجات معينه. فراحت المراه نفسيا ان تكون قوامه للرجل، مش ان هي يبقى لها قوامه. راحت المراه نفسيا انها تسعد الرجل وتشوف هو عايز ايه وتنفذ طلباته، والله هتسعدي سعاده ما بعدها سعاده لو نفذتي هذا الكلام. وبس زي ما بقول كده، انا بطيعه ربي، انا محتسبه، انا مستنى بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتجد النتيجه مختلفه تماما تماما. ف كانت المرأة، أرجع تاني لحديثنا، يعني أقول إنه عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين خرجت لقضاء الحاجة، ما استأذنتش النبي. مش تقولي دلوقتي طب ما هو الاستئذان، لا، هي رايحة تقضي حاجتها، ما كانت تتخيل لحظة إن ممكن هيحصل اللي يحصل. فلما عقدها طبعا اتقطع منها وما لقيتهوش، جعلت تدور على العقد بتاعها عشان تشوف هتعمل إيه. طبعا سبحان الله لما حصل اللي حصل واتأخرت عن الجيش، من لطف الله بها، لطف الله بأوليائه وأصفيائه، وقد إيه لما تكوني مع الله محبة لله، مطيعة لربك، متمسكة بكتابه، متمسكة بكل أمر وفيه، قلبك كله مع ربنا وكيانك مع ربنا وعقلك مع الله، ها تبقي من الأولياء. وإحنا قلنا الولي هو المؤمن التقي، مع اختلاف درجات الولاية، مع اختلاف درجات الولاية. يعني كل مؤمن تقي هو من الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى مين المؤمن، مين الولي؟ المؤمن التقي. خلاص قلناها كتير في العقيده. طيب انا لما احقق الولايه بكل، باي درجه بقى، بنسعى درجه نحقق اعلى درجات الولايه، الله جل جلاله هيرعاك ويحفظك. عائشه طبعا الصديقه بنت الصديق حققت اعلى درجات الولايه، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل فيها القران، ينزل فيها القران يطلع يوم القيامه، كفى بها منقبه وشرف ومنه عائشه. فكانت من اولياء الله، فبهذه الولاية ربنا لطف بها. يعني احنا قلنا الابتلاء سنة ماضية، مفيش حد مش هيبتلى، الابتلاء سنة ماضية، هنبتلى هنبتلى، دي سنة كونية ماضية لا تنتهي أبدا ولا تتبدل إلى أن تكون الساعة. لما يجي الابتلاء للأولياء غير لما يجي الابتلاء للأشقياء. المؤمن لما يبتلى والولي لما يبتلى تلاقي الابتلاء في طيه منحة، وفي طيه لطف، وفي طيه ود، وفي طيه ولاية ورعاية من الله لهذا المبتلى إن كان من أولياء الله. فينزل ابتلاء لكن فيه لطف، تصحيح يصحبه رضا، يصحبه إن الابتلاء يبقى شديد بس مش لدرجة يكسرك، ما تتكسريش. المؤمن ما ينكسرش، الله ما يكسروش، يبتليه لكن لا ينكسر أبدا. يبتلي ابتلاء ويرزقه معاه الرضا بما ابتلاه، يسلط عليه شيء لكن يظهر براءته بعد كده، يقع عليه الظلم لكن في يوم ما لابد ان الله يظهر براءته بحسب ما عنده من الولايه والايمان والتقوى. فيا ريت نبقى من اولياء الله. يعني كوني من الاولياء. حاولي تكوني من الاولياء. لان راحتك وسعادتك وثمره الولايه هتظهر عندك في الدنيا قبل الاخر. عائشه لما كانت من اولياء الله وحصل اللي حصل وتأخرت عن الجيش والقصة دي، من ضمن ولاية الله ليها ورعايته لهذه الصديقة الجميلة حبيبة رسول الله، ايه اللي حصل؟ لما حصل اللي حصل واتكلموا في الإفك، عائشة كانت مريضة، خلي بالك، دخلت المدينة وهي مريضة. فلما دخلت المدينة مريضة، على طول راحت على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بيتها، ونامت في مرض. أهي دي ولاية؟ الله، ولاية إنها تمرض؟ آه والله. ليه؟ لأن براءتها نزلت بعد شهر، وفضلت مريضة ما يقرب من شهر، وبعدها نزلت البراءة. تخيلي لو عائشة من أول ما دخلت المدينة عرفت اللي عرف اللي حصل، وسمعت بقى بالإفك والكلام والتحدث عليها، وإنها بتتهم في عرضها، وما كانتش مريضة. إديني عقلك كيف كانت تتحمل كل المدة دي مع صغر سنها هذا الابتلاء العظيم؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم عارف، هو نبي زيها؟ هو قوة النبي زي قوة عائشة؟ مجال، ما فيش مجال مقارنة. عائشة ضعيفة صغيرة، ما تتحملش إن كانت تعيش الابتلاء كل المدة ده، فابتلاها على قدر طاقتها. وده اللي بقوله، لا يمكن ربك يبتليكي فوق طاقتك أبدا، طول ما أنت صالحة كريمة عفيفة هيبتليك على قدرك، مش هيحملك فوق طاقتك أبدا. تأكدي هينزل الابتلاء وينزل معاه الصبر والرضا وقوة التحمل على الابتلاء. عائشة ابتلاها ابتلاء شديد، بس يعلم ان هي ما تتحملش ان تدخل المدينة يلاقي النبي بيتكلموا عليها، ولا الحق عائشة زنت مع صفوان بن عمر، يعوذ بالله، مش قادر اقول الكلمة يعني، تموت. فايه اللي حصل؟ على طول مرضت. المرض خلاها في سريرها عيانه مريضه مش عارفه حاجه، الناس بتتكلم بره، والحمد لله بقى اللي كان في تليفونات ولا نت ولا بتاع، فهي مش عارفه حاجه. لما بدات تفوق بقى وحصل اللي حصل وخرجت مع ام مسطح، عرفت الموضوع. فده من لطف الله باوليائه. اللطيف اللطيف من لطف الله باوليائه، فلطف بيها ان هو ما عرفهاش على طول الموضوع، عشان يبقى الابتلاء، ها، يعني مش شديد قوي، على قدر تحملها. اداب صفوان ابن المعطل، وانه لما شافها استرجع على طول، يعني استرجع، قال انا لله وانا اليه راجعون، وما ايقظهاش، هي اللي صحت على استرجاعه، هي اللي صحت على استرجاعه. فلما استيقظت وشافته قدامها على طول خطت وشها. وشوفي قد ايه بقى الادب بتاع الصحابيات، وادب الصحابه، ادب الصحابه انه ما قرب لهاش ولا صحاب منهم، هو بس اول ما شافها قدامه، طبعا قلنا ان هو عارفها انه كان رآني قبل الحجاب، كما شاف الحديث، هو كان يعرف عارفها منين يا عائشه، لانه كان شافها قبل الحجاب، لما ضرب الحجاب خلاص، بس هي ما نامت، طبيعي شخص ما بينام وش بينكشف، فكشفت وشها ونامت كصغيره، فعرفها، فصحيت على استرجاعه، بيقول انا لله وانا اليه راجعون، ما يقظهاش، ما قربش منها ابدا، هي صحيت على الصوت، غطت وشها على طول، لان النقاب كان فرض على المؤمنات، على زوجات النبي وغيرهم ولا لا، ده مبحث فقهي، لكن عايز اقول كان فرض على زوجات النبي، فغطت وشها على طول اول ما سمعت انا لله وانا اليه راجعون، وصحيت على استرجاعهم. الاسترجاع عن المصائب سنه، سنه الله سبحانه وتعالى، جاءت في القران وجاءت في السنه. لما الانسان يجي له مصيبه، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، يبقى اول ما تجي له المصيبه او تنزل مصيبه او اسمع خبر سيء اقول انا لله وانا راجعون. في ناس يا جماعه عندها غلطه بتعملها، لما تحصل حاجه وتسمع خبر سيء او مصيبه تقول لا حول ولا قوه الا بالله. لا، لا حول ولا قوه الا بالله دي لما يكون انا عاجزه عن شيء، انا عاجزه عن شيء، فاقول لا حول ولا قوه الا بالله، لان لا حول يعني لا تحول، ولا قوة يعني قوة، يعني القوة يعني لا حول يعني لا تحول من وضع الوضع، ولا قوة لي أن أتحول من وضع الوضع إلا بالله. دي معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الخطأ اللي على لسان العامة لا حول الله، دي خطأ عظيم جدا، لأن لا حول الله يعني بتقولي استغفر الله العظيم، يعني لا قوة لله، بننفي القوة عن الله، فكلمة مش قصدها الناس، بس نصلح ألسنتنا، لأنه كلمة عظيمة جدا جدا بتخرج من عامة مش قاصدين. فكلمه لا حول ولا قوه الا بالله بقولها لما اكون انا في حاجه انا مش قدها، فاقول لا حول ولا قوه الا بالله. طب اعمل ايه؟ مش عارفه، مش عارفه اتحول من مكان لمكان، لا حول ولا قوه الا بالله، الدين صعب عليا ومش قادر انفذ حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله ربنا يعيننا، وهكذا. يبقى العجز، لا حول ولا قوه الا بالله، تستعمل اثناء العجز في شيء انا عاجزه عنه مش قادر عليه، فاقول لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اكثروا من قولي لا حول ولا قوه الا بالله، فانها كنز من كنوز الجنه، كنز من كنوز الجنه، لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ في اظهار التوحيد والتبرؤ من حول القوه، وبيان ان الله جل جلاله هو وحده القادر على ان يعينك على الامر الشديد الثقيل اللي لا حول لك يعني ما تقدريش تحوليه، ولا قوه لك ما تقدريش تجيبيه، فربك هو اللي يعطوك. فهمتي؟ كلمة عظيمة جدا، اكسروا منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما يبقى حاجة صعبة عليكي، لا حول ولا قوة إلا بالله، اكسروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بيها بتلين الأمور وبتتيسر، لأن فيها التوحيد وإثبات الكمال لله، وأن هو وحده القادر على تحويل الأمور وتغيير الأحوال وتبديلها من السيء للأحسن، تبديل الضعف للقوة، الانتقال من ضعف الإيمان لقوة الإيمان، الانتقال من حالة سيئة لحالة حميدة جميلة عظيمة، وهكذا. يعني الانتقال من حال من حال لا يكون إلا بالله. فأكسروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. فلكن عند المصيبة ما نقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعروف طبعا في الحديث إن هو حديث أم سلمة لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند المصيبة، نقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. طبعا أم سلمة تقول يعني لما مات أبو سلمة قلت هيخلفني خير منه إزاي يعني، ده راجل يعني ما بعده رجل. وهي كان عندها أبو سلمة ده حاجة عظيمة جدا، وكان رجل يعني من المهاجرين و و و فما خدش على بالها. لكن فضيلة الاستسلام للأمر بدون تشغيل العقل أو تقديم العقل. هي لو قدمت العقل على النقل ما كانتش هتقول الدعاء. ليه؟ هتقول أنا هي في تقديرها ما فيش راجل على وجه الأرض أفضل من أبو سلمة إلا النبي، ما جاش على بالها النبي طبعا. فهتقول الدعاء ده إزاي؟ جوزها مات وهي شايفاه أفضل رجل في الدنيا. لو كانت هتشغل عقلها ما كانتش هتقول إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. ما كانتش هتقول الدعاء ده. ليه؟ لأن عندها يقين إن ما فيش أحسن من أبو سلمة. لكن هي ما تحركتش باليقين اللي عندها، ما قدمتش العقل على النقل. واصحي معايا في الحته دي، لكن قدمت ايه؟ انا عندي سنه، عندي قران وسنه، علمونا، علمني ربي وعلمنا رسولنا ان احنا نقول الدعاء ده عند المصيبه. خلاص سمعنا قطعنا. قالت الدعاء وهي تعلم ان في شيء احسن من ابو سلمه، لكن خلاص النبي قال كده يبقى خلاص سمعنا قطعنا. لما قالت الدعاء واستسلمت لشرع الله وما قدمتش العقل على النقل وقالت لا دعاء الا اقوله، هو في زيه تاني؟ ها؟ نفذت الامر بدون ما تظهر لها الحكمه او العله او خالص، قالت الدعاء عشان بيعلمنا كده، خلاص هقول. وهي على يقين ان مفيش غير احسن من ابو سلمه، فربنا يرزقها مين؟ رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترزق بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستسلام. افهمي الكلام، افهمي، افهمي وعقل الكلام، والله يعني اغلى من الذهب. ركزي في المعاني العظيمه دي. هي استسلمت وقالت انا لا انا لا راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خير منها، وهي على يقين في شخص ابو سلمه ربنا اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت النبي ام سلمه ام المؤمنين رضي الله عنها. الناس دي كانت بتتحرك بالعقيده وبتتحرك باليقين وبتتحرك بحب لله وثقه في موعود الله وثقه في كلام رسول الله. عمرهم ما كانوا بيتحركوا بعقولهم ابدا، وعقلي بيقول لي كده وانا شايفه كده وايه يعني هيجي منين وازاي، لا. عشان كده ربنا اعطاهم خيري الدنيا والاخره، وكانوا صحابه، وحقيقي لهم ان يكونوا صحابه. ده عقولهم ودي قلوبهم، عايزين نتعلم منهم ده، مش نخرجهم على بشريتهم. ايه ده هي دي بتغير؟ هو ينفع يبقى نفسه في ليا؟ هو ده متجوز؟ هو ينفع كده؟ لا، ربنا ما اردش ان احنا نخرج الصحابه ولا البشر عن بشريتهم، لكن نقتدي ونستنى يعني هم استنوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واحنا نتبعهم على هذا. فقالت الدعاء صحيت، يعني صحيت عائشة واستيقظت على دعاء صفوان بن المعطل اللي هو بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا أول ما سمعت صوت راجل على طول مسكت الجلباب وخمرت وجاب جلبابها عشان ما يشوفهاش، رغم إن هو كان شايفها قبل الحجاب، لكن على طول ارتف، ما لا تكلم معاها كلمة ولا قال لها شيء ولا نطق بكلمة. وسبحان الله، يعني ودي من أخلاق المسلمين، تبرئ ساحة المسلم والدفاع عن المسلمين. شفقات ما كلمني بكلمة، شوف إزاي ما كلمني بكلمة عشان تبرأ ساحته، عشان تبين إنه إنسان فاضل وإنسان صحابي وإنسان. تبرئ ساحة المسلمين، الذب عن عرض المسلمين، حد يتكلم قدامك على حد برأيه، ذبي عن عرضه، ما تشتركيش معاه في إن إحنا نقطع لحم مسلم مش موجود. ده عمل وعمل وعمل، والله مش قصده، دي عملت وعملت وعملت، لا دي مش واخده بالها، ده كذا وكذا وكذا. تيجي حد يسمعك حاجه، دفعي دفعي وذبي عن اعراض المسلمين، ما تشتركيش معاهم ابدا، لانه البهتان والغيبه والنميمه جسر بيقود صاحبه الى الهلاك. لان عائشه قالت ايه؟ فهلك من هلك في شاني، فهلك من هلك في شاني، هلك اللي دخل في الافك ودخل في الكلام عن عائشه هلك. فما ينفعش ان احنا نتكلم عن المسلمين لان في الهلاك، اي كلام او اي غيبه او اي نقل كلام عن المسلمين في هلاك. طيب هو صفوان بن معطل غطت وشاء اول ما شافته، غطت وشاء اول ما شافته. ليه؟ لان النقاب كان فرض، كان فرض عليهم، وطبعا ده يعني محتاج ان احنا نقف وقفه فيه طويله، لكن كده الوقت دهمنا، ونكتفي بهذا القدر. الى اللقاء السابق، احيانا الله اوقانا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.